الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه الرسالة التي هي من رسائل إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى، الإمام المشهور الذي جاء في فضله أقوال العلماء قاطبة من المشرق والمغرب، من الموافق والمخالف. هذا الإمام رحمه الله كتب هذه الرسالة، وهذه الرسالة موجودة في طرتها رسالة إمام دار الهجرة مالك بن أنس إلى الخليفة هارون الرشيد. هذا يدلنا أن هذه الرسالة ليست، هذه الكتابة ليست من الإمام نفسه رحمه الله. إذن من الذي كتب رسالة إمام دار الهجرة إلى الخليفة هارون الرشيد؟ إما أن يكون هذا من النساخ أو ممن وقف على هذه الرسالة. وأسلوب الخطاب في داخل الرسالة حيث يقول: وعليك بالسمع والطاعة مع الخلفاء، مع السلطان، يدلك أن الرسالة ليست موجهة إلى من؟ إلى الخليفة. كيف يقول للخليفة عليك بالسمع والطاعة للسلطان؟ واضح ولا لا؟ فنقول هذه رسالة يحتمل الآن في نظر القاصر يحتمل احتمالين. الأول أن الإمام رحمه الله كتبها إلى هارون الرشيد، كتبها إلى هارون الرشيد في حياة أبيه وطلب منه ذلك. والاحتمال الثاني أنه رحمه الله كتب هذه الرسالة لبعض من كان في دار السلطنة وطلب منه ذلك، لبعض من كان في دار الخلافة وطلب منه ذلك، ولا يبعد أن يكون ذاك الرجل قد أوصل هذه الرسالة إلى هارون الرشيد. المقصود أن الأسلوب الذي فيه يدلنا أن الإمام رحمه الله لا يخاطب الخليفة، وإنما يخاطب من طلب منه النصح، ما يخاطب من طلب منه النصح، وليست هذه طريقة السلف في خطاب الخلفاء. فبعد هذا التوجيه أقول إن هذه الرسالة المختصرة فيها آداب جمة ومسائل اعتقادية عظيمة ومسائل سلوكية مهمة ومسائل تعبدية، فاشتملت هذه الرسالة على أربعة أنحاء: نصائح في الاعتقاد، ونصائح في العبادات، ونصائح في الأخلاق، ونصائح في السلوك والتعامل مع الله تبارك وتعالى. فنبدأ على بركة الله ونسمع هذه الرسالة الغنية من إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، مع تعليق ما يحتاج فيه إلى تعليق، فعلى بركة الله نبدأ.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أكتب إليك بكتاب لم آلك فيه رشدا، ولم أدخر فيه نصحا، تحميدا لله وأدبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني فيه دلالة أنه طلب منه النصح، لأنه قال: ولم أدخر فيه نصحا.
فتدبره بعقلك وردد فيه بصرك وأرعه سمعك، ثم اعقله بقلبك وأحضره فهمك، ولا تغيبن عنه ذهنك، فإن فيه الفضل في الدنيا وحسن ثواب الله تعالى في الآخرة، والله أسأل لنا ولك التوفيق.
هذه النصيحة الموجهة إلينا جميعا، لا بد أن نتدبر هذه الرسالة بعقولنا، ونردد في هذه الرسالة وفي محتوى الرسالة أبصارنا، ونرعي الرسالة سمعنا، ثم نعقله بقلوبنا ونحضر لها أفهومنا، ولا نغيب ما ندرك من هذه الرسالة عن أذهاننا. نعم.
اذكر نفسك في غمرات الموت وكربه، وما هو نازل بك منه، وما أنت موقوف عليه بعد الموت من العرض على الله سبحانه، ثم الحساب، ثم الخلود بعد الحساب. وأعد لله عز وجل ما يسهل به عليك أهوال تلك المشاهد وكربها، فإنك لو رأيت أهل سخط الله تعالى وما صاروا إليه من أهوال العذاب وشدة نقمته عليهم، وسمعت زفيرهم في النار وشهيقهم مع كلوح وجوههم وطول غمهم وتقلبهم في دركاتها على وجوههم لا يسمعون ولا يبصرون ويدعون بالويل والثبور، وأعظم من ذلك حسرة وبلية عليهم إعراض الله تعالى عنهم وانقطاع رجائهم وإجابته إياهم بعد طول غمهم ودوام حزنهم بقوله قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. لم يتعاظم شيء من الدنيا إلا طلبت به النجاة من ذلك وأردت به الأمان من أهواله، ولو قدمت في طلب النجاة من تلك الشدائد جميع ما ملك أهل الدنيا لكان صغيرا حقيرا.
الإنسان ينبغي أن يتأمل في هذا الكلام العظيم، مهما يأتيك قارنه بما في الآخر، فإنك لن تجد بدا من الزهد في الدنيا والإقبال على الآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافن لدعوت الله أن يريكم على نحو مما أسمع من عذاب القبر. فمجرد سماعنا لعذاب القبر أو رؤيتنا لعذاب القبر يجعلنا نخشى ونذهل عن دفن الأموات، بل إن بعض الناس ربما يرى رؤيا في النار، هذه الرؤيا تجعله لا يتلذذ لا بنوم ولا بأكل ولا بشرب، مجرد رؤيا. وخبر الله أصدق وأنباء الله أوقع، فينبغي الإنسان يقارن. نعم.
ولو رأيت أهل طاعة الله تعالى وما صاروا إليه من كرم الله عز وجل وشريف منزلتهم عنده مع قربهم منه عز وجل ونظرة وجوههم ونور ألوانهم وسرورهم بالنعيم المقيم والنظر إليه سبحانه والمكانة منه، لتقلل في عينك عظيم ما طلبت به صغير ما عند الله، ولصغر في عينك جسيم ما طلبت به صغير ذلك من الآخرة.
الله.
فاحذر على نفسك يرحمك الله حذرا غير تغريب، وبادر بنفسك قبل أن تسبق إليها وما تخاف الحسرة منه عند نزول الموت، وخاصم نفسك على مهل وأنت تقدر بإذن الله عز وجل على جر المنفعة إليها ودفع البلية عنها قبل أن يتولى الله حسابها، ثم لا تقدر على صرف المكروه عنها ولا اكتساب المنفعة لها، ولا تجد لها حجة ولا عذرا فتبوء بسوء كسبها.
ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه، يحاسب نفسه بين الفينة والفينة، بل في كل ليل ماذا قدمت، ماذا أخرت، ماذا لو قبضت روحك هذه الليلة، ماذا لو لم تصبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح.
واجعل لله نصيبا من نفسك بالليل والنهار، صل بالنهار ثنتي عشرة ركعة، واقرأ في كل ركعة بالحمد وما أحببت من القرآن، إن شئت صليتهن جميعا وإن شئت صليتهن متفرقات، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. صلي من الليل ثمان ركعات بجزء من القرآن، وأعطي كل ركعة حقها والذي ينبغي فيها من تمام الركوع والسجود، وصلهن مثنى مثنى، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل ثمان ركعات والوتر ثلاث ركعات سوى ذلك، يسلم من كل اثنتين.
ينبغي أن تعاهد نفسك على هذا، أنك لا يمر عليك النهار إلا وصليت ثنتي عشر ركعة، إما مجتمعة وإما متفرقة. متفرقة ركعتين قبل الفجر، أربعا قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. أو مجتمعة تصلي الضحى، صلي ثمان ركعات ثم ركعتين ركعتين في أي وقت آخر، وفي الليل تصلي ثمان والوتر ثلاثة، هذه 11 ركعة. نعم.
وصم ثلاثة أيام من كل شهر، الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك صيام الدهر.
إن استطعت هذه الأيام الثلاث فهو أمر حسن، وإلا فحافظ على ثلاثة صوم ثلاثة أيام من الشهر، من سرره، من أوسطه، من آخره، الأمر فيه يسير. لكن لا شك أن هذه الأيام البيض أفضل، لكن جاء في فضل صم من سرر الشهر، جاء فيه الحديث صحيح. وأما الحديث السابق، من صلى في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون. نعم.
وأعط زكاة مالك طيبة بها نفسك حين يحول عليه الحول، ولا تؤخرها بعد حلها، وضعها فيمن أمر الله تعالى، ولا تضعها إلا في أهل ملتك من المسلمين، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لم يطف الصدقة بحكم نبي ولا غيره حتى جزأها هو عز وجل على ثمانية أجزاء، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله.
هذه تسمى البلاغات عند الإمام مالك، بلغني، هذه تسمى البلاغات. وبلاغات الإمام مالك أكثرها أوصلها الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، وهذه الرسالة أهل التمهيد، هذا الكتاب العظيم يعتبر مجمعا من مجامع الأحاديث التي أوردها الإمام مالك أو استشهد بها، لكن هذا الحديث ضعيف السند. نعم.
واحجج حجة الإسلام من أطيب مالك وأزكاه عندك، فإن الله واحجج حجة الإسلام من أطيب مالك وأزكاه عندك، فإن الله لا يقبل إلا طيبا. وبلغني أن قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودة، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى فإنه يغفر للمتعجل والمتأخر. مر بطاعة الله وأحبب عليها، وأنهى عن معاصي الله وأبغض عليها، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإنه ما هلك من كان قبلكم إلا بتركهم النهي عن المعاصي ولم ينههم الربانيون الأحبار. فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم الذي نزل بهم، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقدم أجلا ولا يقطع رزقا. أحسن إلى من خولك الله تعالى واشكر تفضيله إياك عليهم، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي فانصرف وقال أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، ومن كان له خول فليحسن إليهم، ومن كره فليستبدل ولا تعذب خلق الله.
خول يعني مقصود به الإماء والعبيد، الإماء والعبيد. نعم.
إلزم الأدب في من وليت أمر أدبه، ومن يجب عليك النظر في أمره، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للفضل بن العباس لا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل.
يعني أنت مسؤول عن أولادك أولا ثم عن الآخرين. نعم.
لا تستسلم إلى الناس واستهدهم في طاعة الله.
الله أكبر، صحيح عظيم. الإنسان إذا من كثرة ما يجلس مع الناس ربما يستسلم، خلاص الناس كلهم هكذا أنا إيش أسوي؟ لا يجوز. لا تستسلم إلى الناس واستهدهم في طاعة الله، أي اطلب هدايتهم إلى طاعة الله. استهدهم يعني اطلب هدايتهم.
لا تغمص الناس واخفض لهم جناحك، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أحدثكم بوصية نوح صلى الله عليه وسلم ابنه؟ قال آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بقول لا إله إلا الله، فإنها لو كانت في كفة والسماوات والأرض في كفة وزنتهما، ولو كانتا حلقة قصمتهما. وآمرك أن تقول سبحان الله وبحمده، وآمرك أن تقول سبحان الله وبحمده، فإنها عبادة الخلق وبها يعطون أرزاقهم، وإنما يكثران لمن قالهما الولوج على الله عز وجل. وأنهاك عن الشرك والكبر، فإن الله محتجب منهما، وقالوا بعض أصحابه أمن الكبر أن يكون لي الدابة النجيبة؟ قال لا. قال من الكبر أن يكون لي الثوب الحسن؟ قال لا. قال من الكبر أن يكون لي الطعام أجمع عليه الناس؟ قال لا. إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمص الخلق.
نعم، سفه الحق يعني رده، وغمس الخلق يعني تحقيرهم، احتقارهم. نعم.
إياك والكبر والزهم، فإن الله عز وجل لا يحبهما. وبلغني عن بعض العلماء أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة في صور الذي تطأوهم الناس بتكبرهم على الله عز وجل. لا تأمن على شيء من أمرك من لا يخاف الله. فإنه بلغني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: شاور في أمرك الذين يخافون الله، احذر بطانة السوء.
هذه العبارات جعلتني أقول لعل هذه الرسالة كانت مرسلة إلى أحد الموجودين في دار الخلافة. نعم.
قال رحمه الله: احذر بطانة السوء وأهذر الردى على نفسك. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، وهما التي استولت عليه. فمن وقي بطانة السوء فقد وقي شرا كثيرا. فاستبطن أهل التقوى من الناس. أكرم ضيفك فإنه يحق عليك إكرامه، وأدي حق جارك ببذل المعروف وكف الأذى عنه. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. تكلم بخير أو اصمت. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لينسك. واتقي فضول المنطق. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنذركم فضول المنطق. أكرم من واثق.
فضول المنطق، فضول النطق، يعني كلام إما لك وإما عليك وإما لا لك ولا عليك، فالذي لك هذا تحتاجه أكثر منه، والذي عليك احذر منه، والذي لا لك ولا عليك هذا الزيادة منه مضرة، تسويد للصحيفة. فإن استطاع الإنسان يتكلم فليتكلم بعلم، وإلا فليسكت بحلم وليشغل لسانه بالذكر. نعم.
أكرم من وادك وكافئه بمودته إياه. فإنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن كافأتموه.
من الحماقة أن الإنسان يتودد إلى أناس لا يتوددون إليه، ويترك تودد أناس يتوددون إليه. فلا ينبغي للإنسان أن يكون أحمق، وإنما يتودد الإنسان إلى من يتودد إليه، ولا يعادي من يعادي. نعم.
وإياك والغضب في غير الله. وقد بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني ولا تكثر علي. فأنسى فقال: لا تغضب. لا تأمر بخير إلا بدأت بفعله، ولا تنهى عن سوء إلا بدأت بتركه. دع من الأمر ما لا يعنيك. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صل من قطعك، واعف عن من ظلمك، وأعطي من حرمك، وأعطي من حرمك. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها أفضل أخلاق الدنيا والآخرة.
طبعا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه تعلمه أن عنده معلقات يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل السنة، يعني قدوته في ذلك الإمام مالك. هذه البلاغات لا يذكر أسانيدها، مع أن أسانيدها موجودة عنده، فدل على جواز الاقتصار على الراوي الأعلى، أو جواز الاقتصار على قول الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
اتقي كثرة الضحك فإنه يدعو إلى السفة، ويذهب بنور الوجه وبهاء المؤمن. فإنه بلغني أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان تبسما.
لكن هذا لا يعني أنه ما كان يضحك، أحيانا يضحك ضحكا شديدا، حتى جاء في بعض الروايات هذا، لكن غالب ضحكه عليه الصلاة والسلام ما هو؟ التبسم. نعم. فرق بين الغالب وبين الحالة النادرة.
لا تمزح بما تذم به نفسك. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. لا تخالف إلى ما نهيت عنه، وإذا نطقت فأوجز، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وهل يكب الناس في نار جهنم إلا هذا، يعني اللسان. ولا تصعر خدك للناس
ومسك لسانه هكذا بالسبابة وبالإبهام. قال: هل يكب الناس على وجوههم، وقال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال معاذ: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نقول. ظن معاذ رضي الله عنه أن المؤاخذة على العمل ليس بمجرد القول. بعض الناس يظن هذا، لذلك كلام سواليف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، وقال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. شيء عجيب. نعم.
ولا تصعر خدك للناس وألن لهم جناحك، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل الجنة كل هين لين سهل طلق.
الله أكبر. حديث أصله في مسلم لكن ليس بهذه الألفاظ. أهل الجنة كل هين لين سهل طلق. الله أكبر. نعم، يعني طلق إلى الخير، مقصود بطلق هين في نفسه، لين في قوله، سهل في انقياده، طلق في طاعته لربه جل وعلا، لا يتكاسل.
نعم. اترك من أعمال السر ما لا يحسن أن تعمله في العلانية، واتقي كل شيء تخاف فيه تهمة في دينك ودنياك، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم. أقلل طلب
قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلى، حديث الترمذي. نعم.
أقلل طلب الحوائج من الناس، فإن في ذلك غضاضة. وقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: لا تسأل الناس شيئا.
الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل الناس شيئا. قال هذا الكلام لجبير بن مطعم، فكان عمر يدعوه ويقول: خذ العطاء. قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: لا تسأل الناس شيئا. سأل الله أن يرحمنا وإياكم، تجاوز عنا وعنكم. حالنا شيء يرثى إلى حال هؤلاء السلف. لا نعد شيئا حينما نقرأ مثل هذه الرسائل. يصدق فينا قول الشاعر: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. صدق جرير: أولئك آبائي فجئني بمثلهم، أو الناقد على جرير: أولئك آبائي فجئني بمثلهم يا جرير إذا جمعتنا المجامع. الإمام البخاري رحمه الله 16 سنة يجول ويصول البلدان وما سأل أحدا شيئا، ما سأل أحدا شيئا.
قال رحمه الله: ليكن مجلسك بيتك أو مسجدك، فإنه بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المساجد بيوت المتقين، لا تكثر الشخوص.
الحديث فيه نظر، ولكن القرآن يشهد لهذا. قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فإذا رأيت الرجل يعتاد المسجد فقد أدخل نفسه في عمار المساجد. الرجل ينبغي له أن يكون بيته المسجد. تعجب من الناس اليوم كيف يكون أكثر جلوسه في خارج بيت الله تبارك وتعالى، مع كثرة الفتن، مع كثرة الفتن. أحيانا ما يود أحد أن يخرج من بيت الله عز وجل، لكن مشاغل الدنيا كثيرة. لكن ما بال الناس يخرجون إلى اللهو واللعب ويتركون بيوت الله تبارك وتعالى. لو أن ملك ملوك الدنيا فتح باب قصره ما خرج منه أحد إلا أن يقول لهم: انصرفوا راشدين.
لا تكثر الشخوص من بيتك إلا في أمر لا بد لك منه، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمانية مجالس المسلم ضامن على الله، ما كان في شيء منهن في سبيل الله أو في بيت الله أو في عيادة مريض أو شهود جنازة أو جمعة أو صلاة فريضة أو في طلب علم أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره.
الله أكبر. أو في طلب علم، فلا ينبغي الإنسان يخرج ويترك أهله إلا في طلب العلم أو في أمر لا بد منه. نعم.
أحسن خلقك مع أهلك ومن اعتز بك، فإن في ذلك رضا لربك ومحبة في أهلك ومثراة في مالك ومنساة في أجلك. فإنه بلغني عن بعض العلماء من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وأمر به معاذ بن جبل. أحسن البشرى إلى عامة الناس، فإنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب طلق الوجه ويكره العبوس. اتق شتم الناس وغيبتهم، فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا فلا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احذروا حسناتكم لا تنسل منكم كما ينسل الماء من يد أحدكم. قالوا بماذا يا رسول الله؟ قال بالاغتياب. وقال لا تشتم الناس. اتق الفحش ومجالسة أهل الردى والفسوق ومحادثة السفلة من الناس، فإنه بلغني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اعتبر الناس بأخدانهم فإنما يخادن الرجل الرجل مثله. أكرم اليتيم وارحمه واعطف عليه، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كفل يتيما له أو لغيره كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى فضمهما. اعرف لابن السبيل حقه واحفظ وصية الله تعالى فيه، فإنه بلغني أن أول من ضاف الضيف إبراهيم الخليل عليه السلام.
ولذلك الله ذكره بالضيافة، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم.
أعن المظلوم وانصره ما استطعت، وخذ على يد الظالم وكفه عن ظلمه، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام.
بل إن رفع الظلم على المظلوم أفضل من اعتكاف شهر في مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إدخال السرور على المسلم خير من العبادات ذات النفع القاصرة.
اتق اتباع الهوى في ترك الحق، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أخاف عليكم اثنتين، اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق وطول الأمل ينسي الآخرة.
وينبغي على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في هواه وفي طول أمله وفي أمر ثالث انتشر في هذه الأزمنة المتأخرة وهي التسويغ للنفس. كم من إنسان يسوغ لنفسه، يفتي لنفسه، يقلل العظام ويجعلها أمورا صغيرة لنفسه. ينبغي الإنسان أن يحذر من هذه الأمور الثلاثة.
أنصف الناس من نفسك ولا تستطل عليهم، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشرف الأعمال ثلاثة: ذكر الله على كل حال، ومواساة الأخ في المال، وإنصاف الناس من نفسك. أغضض بصرك عن محارمك.
ومن علامات الإنصاف أن الإنسان ينصف نفسه، أنه إذا أخطأ يقول أخطأت، إذا أخطأ يقول أخطأت ولا يستحي، إذا سب يقول سامحني، إذا رد على إنسان ما، أخذ من إنسان ما عرضه أو ماله أو نفسه يتسامح منه. هذه من علامات الإنصاف. نعم.
أغضض بصرك عن محارم الله، فإنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك النظرة الأولى وليست لك الأخرى.
النظرة الأولى هي النظرة التي لا بد منها لأجل الطريق، وليس المقصود إدامة النظرة الأولى. إدامة النظرة الأولى هي النظرة الثانية.
اتق المطعم السوء والملبس الوبيء. فإن
هذا ليست من الأئمة رحمه الله، نبه على هذا ابن كثير رحمه الله أن هذا من النسخ، هذا من النسخ. الأئمة رحمه الله يقولون علي رضي الله عنه، فاطمة رضي الله عنه، من الذي يكتب كرم الله وجه أو عليه السلام، هذا من النسخ. نبه على هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى من سورة الأحزاب: يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
نعم. اتق المطعم السوء والملبس الوبي، فإن ذلك كله تذهب لذته وتبقى عاقبته. إن الله سبحانه أمر المؤمنين بما أدب به رسله فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل بأخيه المسلم أكلة أطعمه الله مكانها أكلة من نار، من سمع بأخيه المسلم سمع الله به يوم القيامة، ومن لبس بأخيه المسلم ثوبا ألبسه الله مكانه ثوبا من نار.
نسأل الله السلامة والعافية. وصورة أن يأكل الإنسان بأخيه المسلم أن يدخله إلى مكان لكي يستلم ماله، يأخذ رشوة من أخيه المسلم. ومعنى من لبس بأخيه المسلم ثوبا يعني اتهمه زورا وخلص نفسه. نسأل الله السلام والعافية. نعم.
اقبل عذر من اعتذر إليك، اقبل عذر من اعتذر إليك ورجع عما كرهت. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يعذرهم كان عليه مثل وزر صاحب مكس. لتكن يد
هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يكون قول لبعض الناس. نعم.
لتكن يدك العليا على كل من خالطته. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. اصحب الأخيار فإنهم يعينونك على أمر الله عز وجل. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. صل رحمك وإن قطعك ولا تكافئهم بمثل ما أتوا إليك به. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: إن لي أقرباء أعفو ويظلمون وأصل ويقطعون وأحسن ويسيئون، أفأكافئهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تتركوا جميعا، ولكن إذا أساءوا فأحسن حتى يكونوا هم الذين يصرفون وجوههم عنك، فإنه لا يزال لك عليهم من الله ظهير. ارحم المسكين المضطر والغريب المحتاج، وأعينهم على ما استطعت من أمورهم. فإنه بلغني عن ابن عباس أنه قال: كل معروف صدقة، وإن الله يحب إعانة الملهوف. ارحم السائل واردده من بابك بفضل معروفك بالبذل منك أو قول معروف تقوله له. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اردد عنك مذمة السائل ولو بمثل رأس الطائر من الطعام. لا تزال في المعروف عند من تعرفه وعند من لا تعرفه. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال في المعروف ولو أن تصب من دلوك في إناء المستقي ولو أن تصب في دلو من دلوك في إناء المستقي
المستقي الذي يطلب السقيا.
أرد الله عز وجل بكل ما يكون منك من خير إلى أحد. فإنه بلغني أن قوله عز وجل: وويل للمصلين الآية، قال المنافق الذي إن صلى راء وإن فاتته لم يبلغ إليها، ويمنعون الماعون، قال الماعون الزكاة التي فرضها الله عز وجل.
هذه أحد التفاسير في الآية: وويل للمصلين الذين مع صلاتهم ساهون، قال المنافق الذي إن صلى راء وإن فاتته لم يبلغ إليها، يعني ما همته.
إياك والرياء. فإنه بلغني أنه لا يصعد عمل المراء إلى الله عز وجل، ولا يزكو عنده ما كان لغير الله. فإن استطعت أن تعمل بكل ما عملته فيما بينك وبين الله فافعل. فقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرا سمع قولي فوعاه حتى يبلغه غيره. فرب غائب أحفظ من شاهد، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه.
ينبغي على الإنسان يعمل بكل حديث سمعه ولو كان من باب المندوبات ولو مرة واحد. بهذا كان الإمام أحمد رحمه الله مشهور بها، قال: ما كتبت حديثا إلا وعملت به. قيل للبخاري رحمه الله كما جاء عن مسلم أنه قال له: انصحني نصيحة لا أسأل عنها أحدا غيرك. قال: لا تكتب حديثا إلا وتعمل به. نعم.
لا يغفل قلب امرئ مسلم عن ثلاث خصال: إخلاص العمل لله، والنصيحة للإمام العادل، والنصيحة لعامة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. إياك
هذا الحديث روي على الوجهين: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني الدعوة تصبح مثل السور لهم. فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، أي هذه الدعوة التي تكون من هؤلاء الأئمة والعلماء تنفع الناس الآخرين.
إياك وسوء الخلق، فإنه يدعو إلى معاصي الله تعالى. وقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خياركم أحسنكم أخلاقا. تواضع لله إذا خلوت بعملك. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه
وسلم شعار بعض الناس: خياركم أشدكم شدة، خياركم أقواكم مسبة. هذه شعار بعض الناس لي، صلى الله السلام والعافية، ما ندري كيف. لكن كما ذكرت لكم التسويغ يسوغ الإنسان لنفسه، نسأل الله السلام والعافية. ولهذا أنصحكم لوجه الله نصيحة: عملت بها وأنصحكم أن تعملوا بها. إذا كانت القضية متعلقة بك لا تفتي نفسك، اسأل غيرك، ولو كنت طالب علم تفهم المسألة. إذا كانت القضية متعلقة بك ولك فيها حظ لا تفتي لنفسك، اسأل غيرك. كما أن القاضي ليس له أن يحكم في قضية هو خصم فيها.
تواضع لله إذا خلوت بعملك. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ملكا أتاهما جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول: إن شئت أن أجعلك ملكا نبيا أو عبدا نبيا. فأشار إليه جبريل عليه السلام أن تواضع، فما أكل متكئا حتى مات.
صلوات ربي وسلامه. ما أكل متكئا حتى مات، وما أكل على أخوان قط، وما شبع من خبز شعير قط. نعم.
لا تظلم الناس فيديلهم الله عليك. فإنه بلغني عن بعض العلماء من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ظلمت أحدا أشد علي ظلما من أحد لا يستعين إلا بالله تعالى.
من ظلم أحدا شيئا فإن عقوبته معجلة، وما ظلم الإنسان أحدا إلا وكانت الدائلة عليه، كما تظلم تظلم. إن لم يستطع المظلوم أخذ حقك أم أخذ حقه منك، ستجد من يظلمك عاجلا أو آجلا. نعم.
احذر البغي فإنه عاجل العقوبة. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم، وإن أعجل من الشر عقوبة البغي، واليمين الغموس تدع الديار بلاقع.
الله، بلاقع بلاقع، نسأل الله السلام والعافية. لذلك يقول العلماء: ثلاثة عقوبات معجلة وليست مؤجلة. حقوق الوالدين معجلة في الدنيا مع ما يدخره الله لهذا الرجل إن لم يتب في الآخر، والظلم والبغي. نعم.
لا تحلف بغير الله في شيء. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت، ولا تحلف بالله في كل شيء، فإن الله تبارك وتعالى قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.
الحلف بغير الله كما تعلم شرك إما أكبر وإما أصغر، فليحذر منه الإنسان.
ترحم الناس يرحمك الله، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله،
من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
أحبب طاعة الله،
على الجواب وعلى الاستئناف، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
أحبب طاعة الله، يحببك الله ويحببك إلى خلقه. قال عز وجل لنبيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
نعم، من أراد محبة الله فعليه بطاعة سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. من أراد أن يجعله الله تبارك وتعالى أن يكون محبوبا لله تبارك وتعالى فعليه بالإيمان الصادق والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هل هذه الآية عامة ولا خاصة بالآخر؟ عامة، ما في دلالة على أنها بالآخر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نسأل الله جل في علا أن يجعل لنا ولكم ودا.
عليك بالسجود الخفي لله تعالى، فإنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر: عليك بالسجود الخفي لله تعالى يزيدك الله به في الآخرة هدى وفي الدنيا عزة.
هذا الحديث لم يصح مرفوعا، لكن أن يكون للإنسان سريرة لا يعلم بها أحد فهذا خير له. نعم، ومما يدل عليه قصة أصحاب الغار الثلاثة، وكل واحد منهم كان له عمل لم يعلم به أحد إلا الله تبارك وتعالى.
إلزم الصلاة، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعلت قرة عيني في الصلاة.
إذا كان قرة عينك في الصلاة فاعلم أنك بلغت من الإيمان مبلغا عظيما، فاحمد الله عز وجل واثبت على ذلك. إذا وجدت نفسك عن الصلاة ثقيلة أو في الصلاة ثقيلة فبادر نفسك قبل أن تأتيك المنية. فهذا الميزان، الصلاة ميزان، فرق بين المؤمن والكافر، فرق بين المؤمن والمنافق، فرق بين المؤمن الكامل والمؤمن الناقص.
أصلح سريرتك يصلح الله علانيتك، فإنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسر عبد قط سريرة خير إلا ألبسه الله رداءها، ولا أسر عبد سريرة شر قط إلا ألبسه الله رداءها.
أظهره الله تبارك وتعالى، حتى لو أخفيت شيئا من الخير يظهره الله ما دامت بينك وبين الله، وإن أخفيت شيئا من الشر عياذا بالله يظهره الله تبارك وتعالى. فإياك وأن تكون بين الناس شيء وبينك وبين الله شيء. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله تبارك وتعالى ما بينك وبين الناس. نعم.
وليكن عليك السكينة والوقار في منطقك ومجلسك ومركبك، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والناس يزهبون حوله، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع،
ليس بالإسراع. السكينة معناها الطمأنينة، وهذا وصف للبدن، والوقار وصف للرأس ووصف للالتفاتات. نعم.
أعط دابتك إذا ركبتها حظها من الأرض وحظها من المقصد عليها، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ركبتم هذه الدواب العجمة فأعطوها حظها من الأرض. عليك بالحلم والإطاعة عما كرهت، ولا تتبع البلاغات من أحد، فإنه إذا بلغك عن أحد بلاغة تكرهها فلا تكافئه بها، فإن في ذلك الفضل في الدنيا والآخرة. بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب الحليم الحيي العفيف المتعفف. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإن الله أمر بذلك.
إذا بلغك شخص شيئا فازجر لا يبلغك، قل له تنمي خيرا وإلا لا تنقل شرا، لا تكن رسول إبليس إليه، لا تكن رسول إبليس إليه. وأذكر أن أحد مشايخنا رحمه الله رحمة واسعة جاء إليه رجل فقال فلان يقول كذا وكذا، قال لا أنت الذي تقول كذا، قال أنا؟ قال نعم. ألست أنت الآن الذي تقول؟ والذي يبلغ إليك يبلغ عنك. فلينبغي الإنسان يتقي الله جل وعلا، لا يقبل كلام الناقلين، كلام المبلغين الذين ربما يظنهم ثقات وهم ليسوا إلا غثات، فليحذر من هذا. نعم.
اتق العقوق وقطيعة الرحم، فإن في ذلك شينا في الدنيا وتبعة في الآخرة. وبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتكت الرحم إلى الله عز وجل ممن يقطعها، فرد الله عز وجل عليها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ إذا غضبت من شيء من أمر الدنيا فاذكر ثواب الله عز وجل على كظم الغيظ، فإن الله تبارك وتعالى قال الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ملأ رجلا غيظا فكظمه لله عز وجل إلا ملأه الله رضوانا يوم القيامة. إذا وعدت موعدا في طاعة الله عز وجل فلا تخلف، وإذا قلت قولا فيه رضا الله فأوفي به ودم عليه، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تكفل لي بست أتكفل له في الجنة. إذا حدث لم يكذب، وإذا وعد لم يخلف، وإذا أؤتمن لم يخن، فغض بصره وحفظ فرجه وكف يده. إذا حلفت على يمين ليست من طاعة الله فلا تستهن بها وكفر عن يمينه، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر في معصية الله عز وجل وكفارتها كفارة يمين، وقال النذر يمين وكفارته كفارة يمين. وإذا حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حلفت على يمين فرأيت خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. إياك والتزيد في القول وأن تقول قولا وأنت تعلم أنه لم يكن، وأقبح ذلك للإمام، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الإمام الكذاب والعائل المزهو والشيخ الزاني. أبر والديك
العائل المزهو، العائل المتكبر هو عائل عنده ناس تحت يده وليس عنده ما يخيفه، والناس يحسنون إليه يعطونه، يتكبر ولا يقبل ويضيعه. نعم.
أبر والديك وخصهما منك بالدعاء في كل صلاة، وأكثر لهما الاستغفار، وابدأ بنفسك، وابدأ بنفسك قبلهما، فإن إبراهيم ونوحا عليهما السلام قال ربنا اغفر لي ولوالدي، فبدأ كل واحد منهما بنفسه قبل والديه. وقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سر وأن ينسى له في عمره ويزدان له في رزقه فليتق الله ربه وليبر والديه وليصل رحمه. اشكر الناس بما أتوا إليك من خيرهم وكافئهم بما قدرت عليه من خير، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. إذا ركبت دابة فوضعت رجلك في الركاب فقل بسم الله، إذا استويت راكبا فقل سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك كلما ركب دابة.
هذا عام وليس خاص بالسفر، وهذا هو الصحيح، دعاء الركوب غير دعاء السفر. ولذلك بوب عليهم الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب الأدب، وبوب عليه البخاري في كتاب الأدب المفرد فرق بين دعاء الركوب وبين دعاء السفر. نعم.
إذا أكلت وشربت فاذكر اسم الله، فإن نسيت في أول حالك فاذكره متى ما ذكرته، فإنه بلغني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول تذكر اسم الله حتى تأكل
حين.
أحسن الله. قال رحمه الله فإنه بلغني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول تذكر اسم الله حين تأكل، فإنه يحول بين الشيطان وبين أن يأكل معك ويتقيأ ما أكل. فإذا فرغت من طعامك وشرابك وقل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك إذا أكل وشرب، وإذا أكلت ومعك آخر يأكل، فكل مما يليك وكل بيمينك ولا تأكل بشمالك ولا تشرب بها ولا تأكل من فوق الطعام ولا من بين يدي أحد. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل نفعله اذكر الله وكل مما يليك كل بيمينك ولا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك. وبلغني علي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا أنه قال إنها أكلة الشيطان ولا تسافر ما استطعت إلا في يوم الخميس. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب اليوم الخميس لا يسافر إلا فيه. إذا أصابك كرم فقل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك عند الكرم.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ما قاله مستغيث إلا أغيث. نعم.
احترس ممن يتقرب إليك بالنميمة ويبلغ الكلام عن الناس. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ملعون من لعن أباه، ملعون من لعن أمه، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون كل صقار وهو اللمة. ولا تجر ثيابك من الخيلاء. فإن الله عز وجل لا يحب ذلك. وقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
حديث ملعون كل صقار وهو النمام، الحديث هذا جاء بلفظ عند أبي داود لكنه ضعيف.
لا تجر ثيابك من الخيلاء. فإن الله عز وجل لا يحب ذلك. وقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جر ثيابه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أطع الله في معصية الناس ولا تطع الناس في معصية الله. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا صابك هزن أو سقم أو غم أو ذلة أو لأواء يعني الجوع فقل الله ربي لا أشرك به شيئا ثلاث مرات.
الله ربي، الله الله ربي لا أشرك به شيئا ثلاث مرات تقول هذا. ومما يدل على أن الذكر ربما يكون سببا، يعني إذا كان إنسان صادق في شبع الإنسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أيام الدجال أن رأس البقرة خير لهم من ألف درهم. رأس بقرة ما فيها شيء، لا لحم ولا شيء. فقال قائل يا رسول الله فما طعامهم؟ قال التسبيح والتكبير والتحميد. فدل على أن الإنسان يمكن له أن ينشغل بالذكر عن الأكل بفضل من الله تبارك وتعالى وكرم وجود. نعم.
قال رحمه الله فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بذلك كل من أصابه شيء مما يكربه. اصبر على ما أصابك من فجائع الدنيا وأحزانها. فإن الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسع إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. لا تمارين أحدا وإن كنت محقا. فإنه بلغني أن قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إنه المراء. إذا هممت بأمر من أمور الدنيا ففكر في عاقبته. فإن وجدت ثواب الله عز وجل فأمضه، وإن خفت عقوبة الله فيه فانتهي عنه. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا هممت بأمر من أمور الدنيا ففكر في عاقبته، فإن كان رشدا فأمضه وإن كان غيا فانتهي عنه. إياك والتجرد خاليا. إنه ينبغي لك أن تستحي من الله إذا خلوت. وإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له أجير في إبل له، فخرج إليها فوجده عريان، فقال له كم لك عندنا؟ فقال مالي يا رسول الله لم أحسن الرعاية والولاية. قال صلى الله عليه وسلم لا أحب أن يلي لي شيئا من من لا يستحي من الله إذا خلا.
هذه مسألة معروفة وهي الكراهة، كراهة أن يتعرى الإنسان في الخلاء في الصحراء أو في البحر. تروح في بحر ما في أحد تقول ما دام ما في أحد أنا ما ألبس شيء وأسبح، أو تروح البر تقول ما في أحد أنا بتعرى. لا، هذا مكروه. أما في دارك فليس بمكروه. نعم.
وإياك أن تدخل الحمام والماء إلا بإزار، ولا يدخل معك أحد من الحمام إلا بإزار وأنت تقدر على ذلك. فإن لم تقدر فغض طرفك في عن كل أحد كان مكشوفا. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا بمئزر. أفش السلام، وإن استطعت أن لا يسبقك أحد إليه فافعل، تعطى بذلك فضلا على الناس. وقد بلغني عن ابن مسعود أنه قال السلام اسم من أسماء الله عز وجل وضعه فيكم فأبشروه بينكم. فإن رجل إذا سلم على أخيه المسلم كتب له عشر حسنات. أدبانك وولدك ومن وليت أمره، واحملهم على خلقك وأدبك حتى تأدبوا على ما أنت عليه، فيكونوا لك أعوانا على طاعة الله. فإنه بلغني عن ابن مسعود أنه قال: كل مؤدب يحب أن يؤخذ بأدبه، وإن أدب الله هو القرآن. إذا استشارك أحد فإن شئت فأشر واجتهد رأيك، وإن شئت فأمسك عن المشورة. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المستشار بالخيار إن شاء تكلم وإن شاء سكت. لا تفشي على أحد سرا أفشاه إليك، فإنما هي أمانة استودعكها وأتمنك عليها، إلا ليكون إفشاء خيرا له في دنياه وآخرته، فأفشي عليه وانصحه فيه. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حق المسلم على المسلم إذا استنصحه أن ينصحه، تفقد من أخيك حقوقه عليه. فإنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حقوق المسلم على المسلم ستة: يحييه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، وينصحه إذا استنصحه، ويعود إذا مرض، ويشهده إذا مات. إذا تعلمت علما من طاعة الله فليرى عليك أثره، وليرى فيك سمته، وتعلم للذي تعمله، فتعلم له السكينة والحلم والوقار. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضم شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم. وقال: العلماء ورثة الأنبياء. أردد جواب الكتاب على كل أحد كتب إليك، فإنما هو كرد السلام. وقد قال عز وجل: وإذا فيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وبلغني عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أرى رجع الجواب علي حقا كما أرى رجع السلام. يلزم الحياء فإنه خلق الإسلام. وقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. إذا سافرت فقل: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال، والحور بعد الكون. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك إذا سافر.
إذن دعاء السفر مختلف عن دعاء الركوب. ومعنى الحور بعد الكون، الكون معناه اجتماع الأمر، والحور معناه انفكاك الأمر. فمعنى أعوذ بك من الحور بعد الكون: أعوذ بك من أن تنفلت أموري بعد اجتماع أمري. نعم.
إياك وظلم الضعيف، ومن لا يستعين عليك إلا بالله عز وجل. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، والدعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرك ولو بعد حين. إذا ودعت مسافرا فقل: زودك الله التقوى، وقضى لك بالحسنى، وغفر لك ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت. أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بها أصحابه: إذا حضرت أمرا ليس لله بطاعة ولا تقدر على أن تدفعه، فلا تقل حيث هو وقم عنه. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول الحق إذا شهده أو علمه.
وإذا كان لا يستطيع حتى القيام، فأقل أحواله أن يقول في نفسه: اللهم إن هذا منكر لا أرضى، ينكره قلب، هذا أقل أحواله. نعم.
إلزم السواك فإنه سنة. قد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطيبة للفم، مضاة للرب، وهو من سنن المرسلين. لا تترك الصدقة، فإنها تدفع ميتة السوء، وليكن ذلك من أطيب مالك. فإن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب. وإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم ليتصدق بالتمرة إذا كان من طيب، ولا يقبل الله عز وجل إلا الطيب، فيجعلها في كفه فيربيها كما يربي أحدكم فلوها، أو فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون في يده عز وجل مثل الجبل.
الفلو بفتح الفاء وضم اللام، وهو صغير الفرس. كما يربي أحدكم فلوه.
إذا نزلت بك كربة من كرب الدنيا، فليكن فزعك فيها إلى الله عز وجل حين تنزل بك. فقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن ينزل بعبد قط أمر كان مفزعه فيه إلى الله إلا فرج الله عنه. لا تضجعن على بطنك في منامك ولا في غير نومك. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه ضجعة يبغضها الله.
أو فائدة لطيفة، يعني العلماء بوبوا على كراءة النوم على البطن، ولكن هذه الزيادة عن الإمام مالك ولا في غير نومك، يعني منا حتى وانت تذاكر وانت تقرأ ما تنام على بطنك، هذه فائدة لطيفة. نعم.
أوف بالعهد إذا أعطيته من نفسك لكل أحد. إنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحق ما أوفي به عهد الله عز وجل. إذا أحضرت السلطان فاشفع بخير، وإياك والكلام عندها إلا بما يرضي الله.
هذا الذي جعلني أقول إن هذه الرسالة لم تكن موجهة إلى هارون الرشيد، يعني كيف يقول لهارون الرشيد إذا حضرت السلطان، إلا كما ذكرت أن يكون هارون الرشيد ذاك الوقت وليا للعهد، أو يكون تكون الرسالة موجهة إلى أحد من في دار الخلافة دون الخليفة نفسه. نعم.
إذا حضرت السلطان فاشفع بخير، وإياك والكلام عنده إلا بما يرضي الله. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رجلا لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. أخف ما أردت به الله ما استطعت. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صدقة السر تطفئ غضب الرب. اتق التزكية لنفسك ولا ترضى بها من أحد يقولها لك في وجهك. فإنه بلغني أن رجلا امتدح رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنقه ولو سمعها ما أفلح أبدا.
الله أكبر. ينبغي على الإنسان أن يبتعد كل البعد عن تزكية نفسه، وأيضا عن الذم الذي هو يؤتى به لأجل المدح، هذا أيضا ينبغي الإنسان يبتعد عنه. نعم.
إياك ومدح الناس وتبث الثناء عليهم في وجوههم. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احث التراب في وجوه المداحين. طهر ثيابك ونقها من معاصي الله تعالى. فإنه بلغني أن قوله تعالى وثيابك وطهر يأمره أن لا يلبسها على دنس.
هذا أحد التفاسير في الآية، وثيابك فطهر، أي طهر الثوب من النجاسة الظاهرة. والمعنى الثاني وثيابك فطهر، أي لا تلبس هذا الثوب وقد عصيت الله وهي عليك. والمعنى الثالث والذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وثيابك فطهر، أي اترك الشرك. نعم. طهر قلبك من الشرك.
تكره للناس ما تكرهه لنفسك، فإنه يقال لا يكمل إيمان المؤمن حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. وقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع جرير البدري على الإسلام والنصيحة لكل مسلم. إياك والحسد والشره. فإنه بلغني أنهما خلقان مرديان لصاحبهما في الدنيا والآخرة. قد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
جعل الله وإياكم من الثانين، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نسأل الله أن يحيينا على ذلك، وأن يميتنا على ذلك، وأن يبارك لنا في أوقاتنا لذلك.
اقتدي في أمورك برأي ذوي الأسنان والإنصاف من أهل التقوى. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خياركم شبانكم المتشبهون بشيوخكم، وشراركم شيوخكم المتشبهون بشبانكم.
لا مشكلة اليوم، تجد شبان يبون يتشبهون بالشباب، يعني أخاف يزعلون، بس هذا الواقع أنهم يخضبون بالسواد، يتشببون. وهل يتشبب الإنسان بخضابه بالسواد؟ سبحان الله. نعم.
لا تحكر أحدا ولا تجالس مأمونا ولا تخالط فاجرا ولا تصحبه ولا تؤاخي إلا تقيا أو كريما، فإن الوحدة خير من جليس السوء. وعليك بمعالي الأخلاق ومكارمها واتقي رذائلها وما سفسف منها، فإنه بلغني أن الأخلاق مخزونة عند الله، فإذا أحب الله عبدا أعطاه منها خلقا. بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها، فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم سفاسفها سفسافها سفسفها كلها بمعنى واحد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم معالي الأخلاق مع الله تبارك وتعالى ومع نبيه صلى الله عليه وسلم مع دينه ومع أصحابنا وأنفسنا وأهلنا. نعم.
وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث لأتمم مكارم الأخلاق، إذا رأيت من فضلت عليه في دينك ودنياك فأكثر حمد الله عز وجل على ذلك واشكره. فقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنعم الله على عبد بنعمة فقال الحمد لله إلا كان ذلك أعظم من تلك النعمة وإن عظمت.
الله أكبر الله أكبر. حمدك الله على النعمة حمدك الله على النعمة كان أعظم عند الله من النعمة نفسها، وهذا من عظيم جود الله تبارك وتعالى وكرمه سبحانه وتعالى وفضله على عباده المؤمنين. نعم.
وإذا رأيت أحدا من أهل البلاء فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به.
وإذا رأيت أحدا هو أفضل منك فسل الله من فضله ولا تحسده ولا تحقد عليه، فإن الفضائل بيد الله جل جلاله، يرفع من يشاء يعز من يشاء يذل من يشاء يعطي من يشاء يمنع من يشاء، والله ما فضل بكيسه ولا رفع بجهده، إنما الفضائل من الله جل جلاله. نعم.
وإذا رأيت قال لا تركب الميثرة الحمراء ولا تلبس المعصفر، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك.
لأن الميثرة الحمراء هذه فيها نوع حرير، فيها إيش؟ نوع حرير، فكل ما كان فيه حرير ينبغي الإنسان يبتعد عنه. والمعصفر هو الثوب الذي صبغ باللون المعصفر أو بالزعفران. نعم.
إذا غضبت وأنت قائم فاقعد، وإن كنت قاعدا فاضطجع، فإنه بلغني ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضبت فإن كنت قائما فاقعد، وإن كنت قاعدا فاتكئ، وإن كنت متكئا فاضطجع، لا تتطيرن من شيء تراه أو تسمعه، وإذا كان من ذلك شيء فقل اللهم لا يكل الخير إلا أنت ولا يدفع السوء إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. فإنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك من تطير، لا تتوضأ بشيء مما تأكل من الطعام ولا تتذلك به في الحمام، فإن ذلك من الجفاء.
هذا يجعلنا ننهى الناس عن الغسول بالحليب. في بعض الناس اليوم يغسلون وجوههم وأبدانهم وأبشارهم بالحليب، يريدون النظار، وبعضهم يحط خيارة يتدلك فيها، هذا كله مما لا ينبغي، كرهه العلماء رحمهم الله، ولكن يجوز في حالة واحدة وهو حال التطبب والحاجة. نعم.
لا تتوضأ بشيء مما تأكل من الطعام ولا تتذلك به في الحمام، فإن ذلك من الجفاء. ولا تتخلقن بالخلوق إلا أن يكون في إثر النورة ليذهب ريحها. بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل في بردتين له متخلق يتبختر فيهما إذ ساخت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.
التخلق بالخلوق محرم في حال الإحرام، أما في غير حال الإحرام فالتخلق بالطيب ليس بمحرم لا في البدن ولا في الثوب، إلا أن يصبغ إلا أن يغسل الثوب بالطيب فهذا منهي عنه، لأن هو الذي يشبه المعصفر والمزعفر. يعني إنسان يحط دشداشته ويحط فوق الدشداشة في الغسالة عود مثلا ويغسل دشداشته، هذا ما ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر ونهى عن المزعفر لهذه العلة. الله تعالى أعلم. نعم.
في هذا حين السؤال ما منظفات كونفورت ودرية فيه معطر؟
لا، إذا فيه شيء معطر لا يضر، لكن هو لا يكون بمعطر. نعم.
لا تغيرن أظهارك بالحناء ولا يديك إذا دخلت الحمام، فإنه ليس من سيما أهل الفضل. ولا تحلق
إلا أن يكون ذلك للتداوي، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع الحناء على قدميه. نعم.
ولا تحلف بالطلاق ولا بالعتاق فإنها من أيمان الفساق.
الله، كلام عظيم يا أخوان. لا تحلف بالطلاق ولا بالعتاق فإنها من أيمان الفساق.
بلغني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أربع جائزات إذا تكلم بهن.
أربع جائزات يعني ماضيات، خلاص ما في مفر، قلتها راحت عليك، خلاص صارت، هذا معنى جائزات، أي أنها ماضية ما فيها مفر ولا فيها رجوع.
أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذر، وأربعة يمسون والله عليهم ساخر، ويصبحون والله عليهم غضبان: المتشبهون من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، ومن أتى بهيمة أو عمل عمل قوم لوط. لا تتطيبن بشيء من الطيب يظهر لونه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب الرجال ما بطن لونه وظهر ريحه، وطيب النساء ما ظهر لونه وبطن ريحه. إلزم الرأي الحسن والهدي الحسن والاقتصاد، فإنه بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الرأي الحسن جزء من 25 جزءا من النبوة، إن استطعت ألا تدع العمامة والبردة في العيدين والجمعة فافعل، فإنه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس العمامة والبردة في العيدين والجمعة، وقال: إن الله عز وجل أعز الإسلام بالعمائم والألوية.
كل حديث في فضل العمامة لا يصح، كل حديث في فضل العمامة لا يصح، لكن لا شك أن العمائم من سمة أهل الإسلام، سواء كانت هذه العمائم عمائم مكورة أو عمائم مدورة أو عمائم مسدلة، المهم أن العمائم من سمة أهل الإسلام، هذا مما لا شك فيه. نعم.
إذا طلاك أحد بالنورة فبلغ المراق فلا يتولى أحد ذلك منه إلا أن يكون ممن يحل لك من النساء، وإلا فتوله من نفسك. وإنه بلغني عن بعض العلماء،
المقصود أن إذا أحد جاء وطلاك بالنورة فبلغ المراق، يعني بلغ العورة، خلاص ما يصير هو يسوي، أنت أخذ وسوي. نعم.
فإنه بلغني عن بعض العلماء أنه كان يتولى ذلك من نفسه، ولا بأس أن تغتسل بماء الحمام وأنت جنب، أو تصلي بذلك الغسل إنه بلغني عن ابن عباس أنه سئل عن الجنوب يغتسل في الحمام فقال: إن الماء لا يجهم، وإذا ترخمت في المسجد فادفنها. فإنه بلغني عن بعض العلماء أنه قال: هي خطيئة وكفارتها دفنها. إذا نمت فقل عند منامك: اللهم أنت الدائم الذي لا يزول ملكك، خلقت كل شيء لا شريك لك، علمت كل شيء بغير تعلم، اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا قلتم كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يقول هذا القول: إذا أتيت الحاجة فلا تستقبل القبلة بفرجك، ولا تستدبرها، ولا تستنجي بيمينك. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أصحابه ولا يستقبل القبلة بفروجهم، ولا يستنجوا بأيمانهم، ولا يستنجوا بعظم ولا رأس.
هذا هو الصواب، عموم النهي، سواء في البنيان ولا في غير البنيان. أما قول ابن عمر فهذا حادثة عين لا عموم لها، والحديث عام فلا يخصص بحادثة العين. نعم.
إذا انصرفت من الصلاة فقل: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما أعاد منه عبادك الصالحون. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
هذا ورد قبل السلام، الحديث هذا ورد قبل السلام. فقول الإمام: إذا انصرفت من الصلاة، أي إذا أردت الانصراف من الصلاة، كقول الله: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، حتى يكون الحديث موافق لقول، حتى يكون قول الإمام موافق للحديث. نعم.
فإنه بلغني عن ابن مسعود أنه قال: ما دعا نبي مرسل ولا عبد صالح بشيء حسن إلا هو فيه، يعني في هذا الدعاء: لا تشتم عبدا لك ولا أمة بزنا. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف أمة أو ثرة أو يهودية أو نصرانية فلم يضرب في الدنيا ضرب يوم القيامة 80 جلدة. إذا كنت مسافرا،
هذا من عدل الإسلام، لو إنسان يتهم يهودية ونصرانية، يهودية ونصرانية تتهمها زور وبهتان ولا عندك شهود، أنت تؤاخذ على هذا إن لم يقم عليك الحد في الدنيا تؤاخذ على هذا في الآخرة. طبعا المسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، لو أن رجلا مسلما حرا اتهم يهوديا أو يهودية أو نصرانية من أهل الذمة بالزنا، هل يحد أو لا يحد؟ الصواب أنه يحد. نعم.
لا، إذا كنت مسافرا أو مقيما فامسح إن شئت على خفيك، إن كنت مسافرا 3 أيام ولياليها، إن كنت مقيما في يوما وليلة فقط.
هذا الذي استقر عليه مذهب الإمام مالك، ما روي خلاف ذلك فإنما كان ذلك قبل استقرار الأمر عنده، والله تعالى أعلم. نعم.
فقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بن عباس رضوان الله عليهم قالوا ذلك.
وقد حكى ابن رشد في بداية المجتهد رواية أو قول عن الإمام مالك أنه لا يرى في المسح مدة، لكن هذه الرسالة حجة أنه يرى في المسح مدة. نعم.
إذا صافحك أحد فلا تنزعن يدك من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده من يدك، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصافح أحدا فنزع يده حتى يكون هو الذي ينزع يده. إذا أقبل عليك رجل بوجهه يحدثك فلا تصرف وجهك عنه حتى يكون هو الذي يصرف وجهه عنك، وإذا جلست إلى جنب رجل أو جلس إلى جنبك رجل فلا تقومن من بين يديه ولا تجاوزن ركبتك ولا تجاوزن ركبتك ركبته، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم تتجاوز ركبته ركبة جليس له.
وش يسوي باللي يجلسون؟ ها؟ هم أصلا ما يطالعونك أصلا، ما مش شغل بالجوال. شو تسوي مع هذول؟ ليش جايين طيب؟ ما دام إنهم مشغلين بالجوالات ليش جايين؟ يعني المفروض إنسان يعرف أن كل شيء له وقت معين. أنت جاي عند الناس تبي تجالسهم تبي تأنسهم، خلصت بجلستك سلمت عليهم، عندك شغل في التليفون خلاص استأذن منهم واخرج. أما أنك الشباب جالسين في الدواوين كل واحد ماسك تليفون، طيب ليش جالسين؟ هذا يعني ليس من الآداب. الإنسان ينبغي أن يتعلم هذه الآداب ويتعلم على حال الناس اليوم، الله المستعان.
وإذا أحسست من أمير ظلامة أو تغطرسا فقل الله أكبر.
هذه عبارة أخرى أو الثالثة التي تدلك أن الرسالة لم تكتب إلى الخليفة، صح ولا لا؟ كيف يقول الخليفة إذا أحسست من أمير ظلامة؟ نعم.
فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أكبر مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الممسك أعوذ بالله الممسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه من شر فلان، اللهم كل جار من فلان وجنوده أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، جل جلالك وعز جارك ولا إله غيرك. تقول ذلك 3 مرات. فإنه بلغ عن ابن عباس أنه قال ذلك وأمرنا به. وإذا كتبت إلى أحد من غير أهل الإسلام فلا تكتب أن سلام الله عليك، ولكن اكتب السلام على من اتبع الهدى، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتب ذلك. إذا عطست في الخلاء فاذكر اسم الله خفيا وأسر ذلك، فإنه يصعد لقول الله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
وهكذا إذا عطس الرجل في مجلس علم فإنه ينبغي في قلبه أن يحمد الله ولا يشغل الناس بالتشميت.
إذا عطست قال لا تدهن في مداهن ذهب ولا فضة، ولا تستجمل في مجامرهما، ولا تشرب في آنيتهما، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة.
أصلا لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا في أي شيء، لا يجوز. نعم. والاستدلال بحديث يعني أم المؤمنين بحديث أم سلمة رضي الله عنها، فهذا استدلال في غير محله لأنه يحتمل أنه لم يبلغها النهي. نعم.
ولا تلبس الحرير والديبات ولا تنم عليهما، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الحرير والديبات إلا للنساء.
نعم. الحرير معروف والديبات نوع منه لكنه أغلظ، المقصود أنه ما كان اسمه حرير لا تلبسه. نعم.
إذا رأيت أمرا في أهلك وخاصتك مما ينبغي تغييره فلا تحابين منهم أحدا، وقم فيه بالذي يحق وقم فيه بالذي يحق لله عز وجل عليه. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما ومظلوما. إذا هممت بأمر من طاعة الله عز وجل فلا تحبسه، إن استطعت فواقا حتى تمضيه، فإنك لا تأمن الأحداث. وإذا هممت بأمر فيه لله عز وجل معصيته فلا تمضيه، ولا تستحي إذا دعيت إلى أمر ليس بحق أن تقول لا، فإن الله تعالى يقول: والله لا يستحي من الحق. إذا سمعت المؤذن فقل كما يقول، إلا أنك تقول إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه بلغني ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخلون بامرأة ليست لك بمحرم. فإنه بلغني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى رجل بامرأة ليست له بمحرم إلا كان ثالثهما الشيطان. إذا قال الإمام عند فراغه من قراءة أم القرآن آمين فقل آمين. إنه ينبغي إذا فرغ من أم القرآن يقول آمين، وأن يقولها من خلفه، أن يقولها من خلفه سرا، ولا يجهر بها أحد منهم. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن بتأمين الإمام، ومن وافق منكم تأمين الإمام فمن وافق منكم تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وعنه رواية أنه يقول آمين جهر، كرواية المذهب المشهور عن الجمهور. وهنا أنبه أن بعض الناس اليوم صاروا يزيدون على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون اللهم آمين اللهم آمين، هذه ما ثبتت، هذا زيادة واستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم، غلط هذا. كثير من الناس إذا قلت له شيء يقول اللهم آمين، لا، آمين معناه اللهم استجب، فأنت لماذا تزيد على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اللهم آمين زيادة من كيسك، قل آمين وبس. نعم.
إذا قضيت الحاجة فلا تبدأ بشيء حتى تغسل فرجك، حتى تغسل فرجك بالماء. فإنه بلغني أنه لما نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عوين بن ساعدة فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ فقال: يا رسول الله، ما خرج منا رجل وامرأة من الغائط إلا وغسل فرجه أو قال مقعدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذاك. إذا أكلت طعاما فعلق بين أصابعك فالعقها، وأسنانك فتخلل. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبذا المتخللون من أمتي. وقال: ليس شيء أشد على الملك من أن يرى في الرجل طعاما وهو يصلي،
يعني في الرجل طعاما في فمه، هذا المقصود، لا يقوم الإنسان وفي فمه شيء من الطعام.
إذا نزلت منزلا فقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا فقال أعوذ فقال هذه الكلمات وقي شر منزله حتى يرتحل منه. لا تأكل شيئا من ثمن طعام لا يحل لك أكله، ولا شيئا من ثمن شراب لا يحل لك شربه. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخمر: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ولا تتداوى بشيء لا يحل لك أكله ولا شربه، ولا تبعه ولا تشتره، ولا تطعمه ولا تطعمه أحدا، ولا تسقيه ولا تداوي به صغيرا ولا كبيرا ولا بهيمة ولا غيرها. إنه بلغني عن بعض العلماء الصحابة أنه بعث لبعير له خمر فقال: لا والله لا أجره خمرا ولا أطلب نفعا مما حرم الله. لا تأكل لحم شيء من السباع إلا قال: لا تأكل لحم شيء من السباع ولا ذا مثلب من الطير. فإنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
المقصود كل ذي ناب أي تأكل بنابها، وإلا فإن كثير من الأشياء لها ناب لكن لا تأكل بها وهي من المباحات. وكل ذي مخلب، طيب الدجاج لها مخلب، لكن المقصود ذي مخلب أي تصيد بمخلبها كالصقر ونحوه.
إذا فزعت في منامك فقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عبادي ومن شر الشياطين وأن يحضرون. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فزع أحدكم في منامه فليقل ذلك. إذا قلت لأحد أقسمت عليك لتفعلن كذا وكذا فلم يفعل الذي أقسمت عليه أن يفعله وجب عليك الحنث وكفر عن يمينك. وكذلك إذا كنت وقدت له وقتا معلوما فتركه حتى جاوز الوقت. لا تبدأن أحدا من غير أهل الإسلام بالسلام، ولكن لو سلم هو فقل وعليكم. فإنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. لا بأس أن تأكل أنت جنوب وإن كنت لم تتوضأ إذا غسلت يديك.
مسألة خلافية بين العلماء، لو أن الذمي سلم عليك هل تقول ترد عليه السلام؟ هل أنت تبدأه بالسلام أو لا تبدأه بالسلام؟ فجمهور العلماء يقولون لا يبدأون بالسلام، وبعض الصحابة وبعض العلماء يقول يبدأون بالسلام، وإنما نهينا عن البداءة بالسلام لمن لم نعطيهم السلام. أما أهل الذمة وأهل العادة أعطيناهم السلام خلاص هم مسالمون، وإنما لا نعطي السلام لأهل الحرب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت غزوة بني النضير وغزوة بني قينقاع قال لأصحابه لا تبدأوهم بالسلام، لأنك إذا قلت السلام عليكم خلاص أعطيت السلام، كيف تحاربه بعد ذلك؟ نعم.
لا تقل لأحد صلى الله عليك، فإنه بلغني عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا تمد الصلاة من أحد لأحد إلا للنبي عليه السلام. ولا تقل لأحد جعلني الله فداءك، فإنه بلغني أن الزبير قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو مريض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما تركت عربيتك بعد يا زبير؟ وبلغني بعض العلماء أنه قال لا يفدين أحد أحدا. لا بأس بمصافحة الجنوب ومباشرته، فإنه بلغ عن ابن مسعود أنه قال أربعة ليس عليهم جنابة: جسد الإنسان والماء والثوب والأرض. لا بأس بمصافحة اليهودي والنصراني والصلاة في بيوتهم. لا تبلغ بشيء من أدبك إذا أدبت وعاقبت أحدا على جرم اجترمته 40 سوطا. قال صلى الله عليه وسلم من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. إذا أحببت أحدا لله فأعلمه، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له إني أحب فلانا لله، فقال أما أخبرته؟ قال لا، قال فأخبره، فلما أخبره قال أحبك الله الذي أحببتني له.
بعض الناس اليوم يخبر خبر عام، يقول للناس كلهم مجتمعين أحبكم في الله، شلون؟ هذه غريبة جدا، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خبرا عاما هكذا؟ لماذا لم يقل أبو بكر خبرا عاما هكذا؟ لا، هذه أخبار لا تكون عامة، لأن الحب في الله مبني على أعمال، وما يدريك إيش الأعمال اللي يفعلها الناس حتى تقول لهم إني أحبكم في الله، هذا شيء عجيب. وإنما يقول الإنسان هذا الكلام لمن خبره وعلمه وعرفه وأدرك حرصه على العلم والعمل والدين.
لا تشفع في من وجب عليه حد من حدود الله إذا انتهى إلى الإمام ولا تحل دونه، ولا بأس أن تشفع قبل ذلك. وقد بلغني عن بعض العلماء
هذا العبارة الرابعة التي تؤكد أن الرسالة لم تكن موجهة للخليفة.
وقد بلغني عن بعض العلماء الصحابة أنه شفع لشارك فقيل له أتشفع فيه وأنت من الصحابة؟ فقال لا بأس أن أشفع له قبل أن يبلغ الإمام، فإذا بلغه فلا عفى الله عنه من عفى عنه فلا عفى الله عنه إن عفى عنه. الجمع الصمت، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستكمل أحدكم حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه. وإذا أتيت قرية أو بلدا فقل قبل دخولها اللهم ارزقها خيرها وخير أهلها، وأعدنا من شرها وشر أهلها، اللهم ارزقها خيرها وحباءها واصرف عنا وباءها. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذاك إذا زنى به قرية: إذا عطست فقل الحمد لله، فإن قال قائل يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم ويغفر لكم. إنه بلغني ذلك عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك: ولا تشمت أحدا يعطس عندك حتى تسمعه يحمد الله، فإذا فعل فشمته. فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حق المسلم على المسلم تشميت العاطس إذا حمد الله. وقر الكبيرة وارحم الصغيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. لا تصب امرأة ليست لك بزوجة ولا لك بملك يمين، ولا تضع يدها على شيء من جسدك، ولا تضع يدك على شيء من جسدها، ولا تقبل يدك على شيء من جسدك.
ولا تضع يدك على شيء من جسدك. فالجزم الأولى غلط، واضح؟ ولا تضع يدها على شيء من جسدك، ولا تضع يدك على شيء من جسدك. الأول يعني ليس فيه نعم، وإنما فيه الخبر.
أحسنت. قال رحمه الله: ولا تقبل يدك ولا شيء من جسدك، ولا تعانق رجلا ولا تقبل جبهته ولا شيء منه، ولا بأس أن تصنع ذلك بذي رحمك.
هذا كان الحين ما في طبعا، لكن قبل في الثمانينات كان الحريم يسلمون على الرياجيل ويكمخون. أنتم يمكن ما أدركتم هذا، إحنا أدركناها في الثمانينات، كان الحريم يسلمون على الرياجيل ويكمخون، هم ما هم محارم ولا شيء، شيء عجيب سبحان الله. لكن الحمد لله الذي أظهر السنة. نعم.
فإنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة قام إليه وضمه إلى صدره وقبل بين عينيه: لا ترفع صوتك في مسجد جماعة ولا تشهر فيه سلاحا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا دعيت إلى تحمل شهادة فإنك مخير، فإن شهدت فلا يسعك الامتناع إذا دعيت لها، لا تمنن على أحد بإحسانك فإنه يبطل أجرك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ومن أولاك معروفا وعجزت عن مكافاته فأثني عليه واذكره به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أولي معروفا فلم يقدر على مكافاته إلا بالثناء فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. إذا ضعنت وعندك أحد فادعوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن هي؟ قال: لمن أطعم الطعام وتابع الصيام وقال طيب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. إذا عملت عملا لله فأحسنوا، لقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا تعجل على أحد بعقوبة ولا تتهمه حتى تحقه. لا تأتي أهلك أو جاريتك وغيرها يراك أو يسمع مسك. قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: كيف نستحي من الله حق الحياة؟ قال: احفظوا الرأس وما حوى والبطن وما وعى واذكروا الموت والبلاء وذروا زينة الحياة الدنيا.
لا تأتي أهلك أو جاريتك وغيرها يراك أو يسمع حسك. أنا أدركت بعض الناس متزوج ثنتين وينام في وسطهم، واحدة على يمينه واحدة على الشمال، ومستانس على هذا ما يجوز، حرم. يقول: زوجتي وزوجتي. طيب قلت له: طيب هذه زوجتك ما يخالف، طيب أنت الآن تأتي هذه والثانية تنظر إليك، شنو بالنسبة لك هذه؟ هذه شنو بالنسبة لها؟ ما يجوز سبحان الله. هل يجوز؟ قلت له: هل يجوز لزوجتك أن تنظر إلى عورة زوجتك؟ قال: لا. طيب شلون؟ شيء عجيب سبحان الله. بعض الناس التسويق، قلت لكم التسويق مصيبة. نعم.
إذا عملت عملا لله فأحسنه، لقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا تعجل على أحد بعقوبة ولا تتهمه حتى تحقه. لا تأتي أهلك.
رجعت
وعملت. قال: إذا أصبحت.
قال صلى الله عليه وسلم: استحي من الله.
قال صلى الله عليه وسلم: استحي من الله حق الحياة. قالوا: كيف نستحي من الله حق الحياة؟ قال: احفظوا الرأس وما حوى والبطن وما وعى واذكروا الموت والبلى وذروا زينة الحياة الدنيا. إذا أصبحت فقل: اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد لا شريك لك، إنك على كل شيء قدير. 10 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها 10 مرات حين يصبح وكل به ملكان، وكل به ملكان يحرسانه حتى يمسي، وإذا قالها ليلا فكذلك حتى يصبح. إذا كنت في العيدين والجمعة يوم عرفة بعرفة فاغتسل، وإن توضأت فأجزاك. فقد سأل رجل عليا عن الغسل فقال: للجمعة والعيدين وعرفة. إذا رأيت الهلال فلا تستقبله وتدعو، ولكن استقبل القبلة وقل: الله أكبر الله أكبر، الحمد لله، اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر وشر يوم المحشر. لا تؤمن أحدا في بيته ولا سلطانه إلا أن يأذن لك. وذلك أنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطان إلا بإذنه.
ويدخل في هذا إقامة الناس صلاة بدون إذن الإمام، هذا ما يجوز، محرم. بل قال جمع من أهل العلم ومنهم الحنابلة أنه لو صلى أهل المسجد بدون إذن الإمام صلاتهم باطلة. نعم.
ولا تحب من الناس أن يمثلوا لك قياما. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمثل له بنو آدم قياما وجبت له النار. أجب الدعوة إذا دعيت. قال صلى الله عليه وسلم: الدعوة يوم العرس حق. وقال: دعيت إلى كراع لاجبته. وقال: لو دعيت إلى كراع لاجبته. إذا حلفت على شيء وحلف والداك أو أحدهما على خلاف أطعهما ما لم يكن معصية. احتجم في 17 و19 و21. فقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك: إذا عدت مريضا فخفف العيادة وأقل اللبس، وإذا مرت بالمقابر فقل: السلام عليكم دا أهل الدار المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرض ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. ثبات أن تمشي أمام الجنازة
الصواب إذا مررت بالمقابر، يعني مجرد المرور بالمقابر إذا رأيت المقابر يكفي. أما بعض الناس يمر من عند المقبرة، يمر من عند المقبرة ولا يرى المقابر ويسلم، هذا ليس من السنة. السنة أن الإنسان إذا مر من عند المقابر وهو يرى المقابر. نعم.
لا بأس أن تمشي أمام الجنازة، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يمشون أمامها، وإذا كنت راكبا فلا تسبقها، وإن تهي بها إلى القبور فلا تنزلن حتى توضع العواتق الرجال، فإنه بلغني ذلك عن بعض الصحابة. لا تنفخ الطعام والشراب، فإن ذلك من الجفاء، قاله بعض العلماء. اضع يدك في عشرة مواطن، إذا دعوت عند افتتاح الصلاة، والعيدين والقنوت والتكبير عند استلام الحجر، وعرفة والجمعة والصفا والمروة والجمال، روي ذلك عن ابن عباس، عند افتتاح الصلاة والقنوت والعيدين ترفعهما حتى تحاذي إبهامك أذنك، حتى تحاذي إبهامك أذنك وتبسطهما عند صدرك في باقي ذلك. لا تلعب بالنار، فقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم اللاعب به وقال إياكم وإياك. لا تمضغي العلك ولا تحلل إزارك ولا تتجرد ولا تخذف، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من أخلاق قوم لوط. اجمعي
إحلال الإزار، إحلال إزارك ولا تحلل إزارك، يعني مقصود لا تفتحه، يجعله مغلقا. إذا كان المقصود أنه يستر العورة فهذا أمر واجب.
اجمع الصوم عند فطرك على الطعام، على طعامك. اجمع الصوم عند فطرك على طعامك، قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء. واعلم رحمك الله أن الله قد ساق إليك من موعظتي ونصحي ما أرجو أن ينفعك الله به ويأجرني عليه، فتفهم رحمك الله ذلك ووفقك الله، واعلمه واعمل به، وابدأ بما ترجو به القربة إلى الله عز وجل، ووضع ذلك على نفسك، وتعاهدها بما بينت لك، وثابر عليه والزمه واستعن بالله، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفقنا الله وإياك لطاعته، وجنبنا وإياك ما عصيه، وختم لنا ذلك بما يرضيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.